يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، يشرحه الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، والذي ألقاه بمسجده في شهر رمضان لعام 32 و400 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.
أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في الدليل كتاب الصيام، قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا وإياكم جميعا بنعمة الصحة والعافية التي هي من أجل النعم، وهذه النعمة العظيمة يجب على كل عاقل أن يصرفها فيما يعود عليه بالخير. وأعظم ما صرفت فيه هذه النعمة، نعمة الصحة والعافية، أعظم ما صرفت فيه سبيل العلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى. فإن الجلوس في مثل هذه الحلق يعود بالخير على صاحبه، ويعود بالخير على المستحيي الذي لا ينصرف عنها استحياء، ويعود بالخير على من أوى إليهم وإن لم يستفد فقها. فكيف إذا استفاد مع ذلك الفقه؟ وإنه بمناسبة قرب شهر رمضان، فقد أحببنا أن تكون القراءة من كتاب كنا قد بدأنا فيه مع شرحه، ألا وهو دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله، وشرحه للشيخ ابن ضويان رحمه الله، الذي هو الدليل، دليل الطالب وشرحه منار السبيل. واخترنا بمناسبة قرب شهر رمضان أن تكون القراءة فيما يتعلق بأحكام الصيام من هذا الكتاب، وذلك للمناسبة. واليوم نستعين بالله تبارك وتعالى مبتدئين فيه، فيقول المصنف، ونعني به الماتن رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام مصدر للفعل صام، يصوم صوما، فصوما مصدر ماضيه صام، وهو في اللغة عند العرب مطلق الإمساك. الصوم في لغة العرب مطلق الإمساك، مجرد الإمساك، فيقال للساكت مثلا عن الكلام إنه صائم لأنه ممسك لا يتكلم. ومن هذا النحو قول الله تبارك وتعالى لمريم عليها وعلى ابنها أفضل الصلاة والسلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الخارج مفتوح؟
الخارج مفتوح؟
لا افتحه. نعم. فالله جل وعلا يقول لمريم لما صار منها الأمر الذي كان على خلاف الطبيعة والسنن الجارية في الكون وهو الولادة من غير زوج، قال جل وعلا مخاطبا إياها بقوله: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ولهذا لما جاءت به بعد الولادة إلى قومها سألوها وقالوا لها: لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه لأنها صائم. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه معجزة. الشاهد أن الله جل وعلا قال لها: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلمه. فجعل السكوت عن الكلام صياما والإمساك عن الكلام صياما. وهكذا الإمساك عن الحركة يقال نهار صائم، يعني إذا طال وطال على الناس فكأن شمسه لا تجري. وهكذا أيضا يقال خيل صائمة، إذا سكنت لا تمشي ولا تجري بأن كانت مربوطة مقيدة ولا تصهل. ومن هذا قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجم. فقال خيل صيام وهي التي لا تجري في ميادين الحرب، ولا يعلوها الغبار رهج الحرب، فقال وخيل غير صائمة تحت العجاج، فالتي تجري وتجول في ميدان الحرب هذه غير صائمة تصهل وتحرك، وأما التي لا تجري ولا تصهل فهذه صائمة. فسمى الشاعر هنا هذه الخيل صائمة، خيل صيام يعني لا تمشي ولا تصهل. وأما تعريف الصيام في الشرع عند العلماء فهو الإمساك بنية مخصوصة من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة. الإمساك بنية مخصوصة، والمراد بقولنا بنية مخصوصة يعني بنية العبادة لا بنية تخفيف الوزن ولا بنية الاستشفاء من مرض ولا بأي نية أخرى، وإنما هو بنية مخصوصة. والمراد بالمخصوص هنا نية العبادة، وعليه فهذا التعريف ماشي، ما يحتاج أن تقول فيه التعبد لله، لأن الأعمال بالنيات، فإذا كانت نيتك هي الصيام فالتعريف هذا مستقيم ولا يرد عليه ما يورد من أنه لا بد من إضافة كلمة التعبد لله كما عرفها أو أضافها بعض من أضافها من العلم. فإذا هو على هذا الإمساك بنية مخصوصة من شخص مخصوص، والشخص المخصوص هنا المكلف، من شخص مخصوص، فالمخصوص هنا المكلف في وقت مخصوص، والوقت المخصوص هو الذي بينه الله تبارك وتعالى في الآية، من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، عن أشياء مخصوصة، والمراد بها المفطرات من أكل وشرب وجماع ونحو ذلك. وإن شئت أن تعرفه بتعريف بعض العلماء الآخرين الذين قالوا إن الصيام هو التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، عرفته بذلك وهو تعريف صحيح. والصوم واجب بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع. فأما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذا دليل القرآن، الدليل من القرآن. وأما من السنة فالحديث المتفق عليه بني الإسلام على خمس، ومنها الصيام. وأما الإجماع فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيمة التي يقوم عليها. وقد فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، إجماعا. وقيل إنه في شعبان بالتحديد، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام، صام 9 سنين في هذه المدينة النبوية المباركة حفظها الله وشرفها، صام 9 رمضانات كلها في الحر، كلها في الصيف، وقيل كلها كانت صيفا إلا 2، يعني 7 رمضانات كانت في الصيف و2 في الشتاء. فمن أهل العلم من أطلق أن الرمضانات التي صامها 9 كلها كانت في الصيف، ومنهم من قال كلها في الصيف إلا 2. والصيام كان في أوله على التخيير، فكان الإنسان مخيرا بين أن يصوم رمضان أو يطعم، يصوم رمضان أو يطعم، هو مخير، إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا كما دلت عليه الآية. مع البيان بأن الصوم أفضل كما قال وأن تصوموا خير لكم. فكان الناس في أول فرض الصيام مخيرين بين الصوم وبين الإطعام، ثم تعين بعد ذلك الصوم وفرض وبقيت الفدية أو الإطعام، صارت على من لا يستطيع الصوم إطلاقا، وهم المريض مرضا لا يرجى برؤه، والكبير في السن النضو الضعيف في الخلقة لا يستطيع الصوم، لو صام هلك. فمثل هؤلاء يصيرون إلى الفدية إلى الإطعام، الشيخ الهرم الكبير والعجوز المسنة الكبيرة اللذان يضعفان عن الصوم لا عليهما، يفطران ويطعمان عن كل يوم أفطراه مسكينا طعام مسكين. وهكذا المريض مرضا لا يرجى برؤه، يعني قال له الأطباء أنت الصوم يهلكك، إن صمت مت فلا تصم أبدا، فهذا يفطر ويطعم. والحكمة في التدرج من التخيير إلى الإيجاب فيما بعد والله أعلم، حتى يكون الأمر سهلا على النفوس وأدعى إلى القبول. فإن النفوس إذا لم تعتد شيئا، وخصوصا إذا انتقلت من حال إلى حال، يصعب مواجهتها دفعة بالحال الجديدة الثانية مرة واحدة. وهذا كان في أول التشريع، فشرع الصيام أولا مع التخيير، فلما تمرنت عليه النفوس مع تفضيل الله له على الإطعام أصبحت النفوس مهيئة لقبوله، فرض بعد ذلك وبقيت الفدية على من ذكرنا. والصيام أيضا في أول الأمر كان يختلف تماما في صورته عما نحن عليه اليوم، فإنه كان في أول الأمر يفطر الناس من بعد المغرب إلى صلاة العشاء، فإذا صلوا العشاء وجب الإمساك حتى يوم غد المغرب، هكذا كان مبدأ فرض الصيام، يعني الليل كله صيام والنهار كله صيام، هكذا كان الصوم في أول الأمر كما في حديث ابن عباس، وتدل عليه الآية التي سنذكرها. فكان الصوم في أول فرضه أن المدة قصيرة جدا، مدة الإفطار هي إذا صليت المغرب تفطر إلى أن تصلي العشاء، فإذا صليت العشاء حرم عليك الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات حتى يوم غد المغرب. ويزيد الأمر ضيقا لو نمت قبل العشاء، فإنك لو نمت قبل العشاء واستيقظت قبل العشاء لا يحل لك أيضا الأكل ولا الشرب ولا الجماع، بل لو نمت قبل الإفطار واستغرقت في النوم فإنه حينئذ يحرم عليك الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات، حتى يوم غد، يدل له ما جاء في السنن من حديث ابن عباس أن الصيام أول ما فرض على الناس أنهم كانوا يأكلون ويشربون حتى يصلوا العتمة ما لم يناموا، فاختان رجل نفسه، فاختان رجل نفسه فأكل بعد ذلك بعد العشاء وأصبح صائم. وفي الأحاديث الأخرى أن بعضهم اختان نفسه فوقع على أهله. وفي حديث صرمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه كانت له أرواح، له مزرعة يعمل فيها، فأمضى نهاره ذلك اليوم كله في المزرعة حتى قبيل الغروب، فجاء إلى أهله فقال أعندكم شيء؟ قالت لا، لعلي أذهب أسأل لك، يعني الجيران، انظر إلى قلة معيشتهم وما حالهم والذي كانوا عليه رضي الله عنهم. فذهبت تسأل له طعاما يفطر عليه، فلما جاءت وجدته نائما قالت خيبة لك، يعني خبت، يحرم عليك الأكل الآن والشرب. فاستيقظ بعد وقد نام، فاستمر ليله كله وأصبح نهاره غدا. فلما جاء قبيل الزوال غشي عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فنزلت هذه الرخصة، قال ابن عباس رضي الله عنهما فكانت مما رخص الله به ويسر، كانت رخصة لأهل الإسلام وهي رحمة من الله تبارك وتعالى. إذن فالصيام عندنا في مبدئه حالان، الحال الأولى أنه فرض على التخيير، الحال الثانية في صفة الصوم أنه كان على هذا النحو وكان فيه مشقة فجاء من الله تبارك وتعالى التخفيف، وهذا مثال للنسخ إلى بدن. نعم، والنسخ رفع خطاب جاء منفصلا. نعم، فالشاهد هذا النص نسخ ذاك، نسخ ذاك، فهذا نسخ إلى البدل، فقد يجيء مزيلا أو إلى بدل يكون أغلظ أو أخف ذا البدل، فهذا البدل الخفيف. نعم، هذا هو البدل الخفيف، فالله سبحانه وتعالى خفف جل وعز عن عباده. قوله رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان برؤية هلاله، أي يجب على الناس المكلفين صوم رمضان في كل عام برؤية هلاله. وذلك لقول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه من حديث أبي هريرة، وله تتمة وهي قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، وسيأتينا الحاجة إليها. وأيضا جاءت بلفظ فأكملوا العدة 30، وفي لفظ عدة شعبان 30. ففي هذا الحديث أمران يثبت بهما الصيام: الأول الرؤية، ويدل عليها أيضا قوله تعالى: فمن شهد. فالرؤية هي الأمر الأول التي يثبت بها الهلال، يثبت بها الصيام. إذا ثبت الهلال برؤيتنا له ثبت الصيام، إذا رؤي هلال رمضان ثبت الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. والثاني إكمال عدة شعبان 30، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن غم عليكم فاقدروا له. وعند أكثر المخرجين للحديث أيضا بلفظ: فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 يوما. جاء عند أكثر المخرجين لهذا الحديث هذه اللفظة: فإن غم عليكم فأتموا شعبان أو عدة شعبان 30 يوما. وذلك لأن الشهر الهلالي عندنا نحن المسلمين لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما، عند الغرب 31 في التاريخ الفرنجي النصراني، صح ولا لا؟ فيه 32 ولا ما فيه 2؟ فيه 2 بس 1. طيب، فهم عندهم 31 يوما الشهر يكون في بعض الأحيان، أما نحن المسلمين فالشهر الهلالي عندنا لا يزيد على 30 يوما، لا يمكن أن يزيد على هذا، وكذلك لا ينقص عن 29 يوما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بذلك. وإذا كان قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بقول من خالفه كائنا من كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا، كم هذا؟ 10، وهكذا كم صارت؟ 20، وهكذا كم صارت؟ 30. وقال أيضا: والشهر هكذا، كم هذا؟ وهكذا 20، وهكذا. وخنس إبهام يده اليسرى، كم صارت؟ 29 يوما. وبهذه المناسبة يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضاناته التي صامها كلها 29 إلا 2 منها، فإنه صامها 30 يوما. وهذه من الطرائف، من نكات العلم والطرف التي تذكر. فالشاهد: الشهر لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29 يوما عندنا نحن المسلمين. فإذا رؤي الهلال هلال رمضان وجب على المكلفين الصيام بالرؤية، إذا لم يرى فإننا نكمل عدة شعبان 30، لأن الشهر عندنا لا يزيد عن 30 يوما. قوله رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، ثم قال رحمه الله: على جميع الناس. فقوله رحمه الله: على جميع الناس، يعني أنه إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في مكان ما في بلد ما من بلدان المسلمين، فإنه يلزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض ومغاربها. هذا معنى العبارة، قوله على جميع الناس يجب صوم رمضان برؤية هلاله، ثم قال على جميع الناس، فهذا معنى قوله على جميع الناس، يعني إذا ثبتت رؤيته في مكان ما في بلد ما من بلدان المسلمين لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض ومغاربها. ودليله ما تقدم من الآية والحديث، ودليله ما تقدم من الآية والحديث، وهي قوله كتب عليكم الصيام إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن هذين الدليلين خطاب للأمة جمعاء. هذا وجه الاستدلال، هذان الدليلان خطابان للأمة جميعا ولو اختلفت المطالع. وهذا هو المذهب عندنا، المذهب عندنا هو المذهب عند الحنابلة، أنه إذا رؤي ببلد لزم جميع الناس المسلمين في سائر البلدان الصيام. فمثلا لو رأيناه نحن هنا في المملكة وجب على أهل أمريكا أن يصوموا، وكم البعد بيننا وبينهم؟ قرابة 14 ساعة طيران. ويجب على أهل الصين أيضا أن يصوموا، والبعد بيننا وبينهم أقل من ذلك بقليل. فمعنى هذا أننا إذا رأيناه هنا لزم جميع الناس، جميع المسلمين المكلفين لزمهم الصوم، وذلك لما ذكرناه للدليلين السابقين، فإنهما خطابان للأمة جميعا في المشارق والمغارب. وقالوا أيضا لأن فيه وحدة للمسلمين، لأن فيه وحدة للمسلمين وجمعا لكلمتهم وعدم تفرقهم، وهذا كما قلت لكم هو المذهب عندنا عند الحنابلة، وهو القول الأول في المسألة. والقول الثاني فيها أنه لا يجب الصوم إلا على من رآه أو كان في حكم من رآه، ونعني بقولنا أو كان في حكم من رآه يعني أن مطلع بلده يتفق مع مطلع البلد التي رؤي فيها، مطلع الهلال في بلده يتفق مع مطلع الهلال في البلد التي رؤي فيها. فإن لم تتفق المطالع فلا يجب الصوم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستدل رحمه الله هو ومن وافقه بالنص والقياس، فأما النص فقول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم، الشهر فليصم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا والذين لا يوافقون من رآه في المطلع، الذين لا يوافقون من رأوه في المطلع لا يقال إنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكما، وكذلك لا يقال إنهم رأوه حقيقة ولا حكما. هذا من ناحية النص. أما القياس فقالوا إننا نرى اختلاف الناس في الإفطار والإمساك اليومي، فمثلا أهل المشرق تطلع عندهم الشمس قبل أهل المغرب، أليس كذلك؟ أهل المشرق تطلع عندهم الشمس قبل أهل المغرب، فلا يجب على أهل المغرب الإمساك، صح ولا لا؟ أهل المشرق تطلع عندهم الشمس قبل أهل المغرب، فلا يجب على أهل المغرب الإمساك. مثال: أهل أندونيسيا وماليزيا وما جاورهم وما جاوزهم إلى اليابان ونحو ذلك تطلع عندهم الشمس قبلنا بساعات كثيرة، فيحرم عليهم الأكل هم، ونحن لا يجب علينا الإمساك، أليس كذلك؟ طلعت عندهم الشمس ولا لا؟ طلعت، نحن لم تطلع عندنا. فإذا كان قد طلعت عندهم الشمس ولا يجوز، طلع عندهم الفجر وطلعت عندهم الشمس، طلع عندهم الفجر وطلعت عندهم الشمس قبلنا، فبمجرد طلوع الفجر يحرم عليهم الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات، ونحن لا يجب علينا أن نمسك لأننا لا زال لنا في الليل ساعتين أو ثلاث ساعات لما يأتي الفجر، أليس كذلك؟ وهكذا العكس، تغرب عندهم الشمس ونحن بقي عندنا من غروبها ساعتين أو ساعتان أو ثلاث ساعات، فيحل لهم الإفطار ولا يحل لنا نحن الإفطار. فإذا كان الأمر كذلك فالشمس قد طلع، فالنهار قد طلع عندهم قبلنا والليل قد حل عليهم قبلنا، فخالفونا في طلوع النهار وفي غروب الشمس ولا لا؟ خالفونا في طلوع النهار بطلوع الفجر وفي غروب الشمس، وما دام الأمر كذلك واختلفنا معهم نحن في التقدير اليومي في طلوع الشمس وغروبها، في تقدير اليوم اختلفنا معهم، فكيف بماذا؟ بالتقدير الشهري من باب أولى. فهذا قياس صحيح، بل هو القياس الجلي، بل هذا هو القياس الجلي. فيطلع عندهم الفجر يجب عليهم الإمساك ولا يجب علينا نحن الإمساك، لا نزال في الليل، وتغرب عندهم الشمس فيحل لهم الإفطار ولا يحل لنا نحن مثلا أهل المغرب أن نفطر. فإذا كان هذا حالنا وحالهم في الإمساك والإفطار اليومي اختلفنا فيهما، ففي الشهر من باب أولى. فهذا قياس واضح، بل هذا هو القياس الجلي الذي هو أعلى وأقوى أنواع القياس. والرابع القياس: واخصص الجلي. نعم، هذا هو. فهذا أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آي سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس واخصص الجلي، يعني أقواها، محل اتفاق. فإذا كان هذا الاختلاف بيننا وبين أهل هذه البلدان في طلوع الفجر وفي غروب الشمس يختلفون عنا فيطلع عندهم ونحن يجوز لنا الأكل، وتغيب عنهم ونحن لا يجوز لنا الأكل، يجوز لهم في الحالة الثانية ولا يجوز لنا، ويحرم عليهم في الحالة الأولى ولا يحرم علينا. في الحالة الأولى طلوع الفجر يحرم عليهم الأكل والشرب وسائر المفطرات، ونحن لا يحرم علينا لأننا ننزل في الليل. وفي الحالة الثانية العكس، غابت الشمس فحل لهم الأكل والشرب وسائر المفطرات، وحرمت علينا لأنها لم تغرب عندنا. فإذا كان هذا كذلك فالباب أولى في التقدير الشهري، من باب أولى. وأيضا من الأدلة التي استدلوا بها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السنن، بل في الصحيح في مسلم وفي السنن، وهو إرسال أم الفضل بنت الحارث كريبة، مولاها كريب أرسلته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام في حاجة لها، فقدم الشام فدخل عليه رمضان ليلة الجمعة، يعني في دمشق، كان معاوية هو الخليفة رضي الله عنه خليفة المسلمين، فاستهل رمضان عليهم ليلة الجمعة، يعني أصبحوا يوم الجمعة صياما، رأوه ليلة الجمعة يوم الخميس في الليل، يعني ليلة الجمعة يعني يوم الخميس في الليل، نحن اليوم الخميس مثل اليوم في الليل، رأوه أصبح يوم غد الجمعة، هذه هي ليلة الجمعة، فأصبحوا يوم الجمعة مفطرين صائمين، أصبحوا صياما. ثم بعد ذلك لما انقضت حاجتها عاد رضي الله عنه إلى المدينة إلى مولاته أم الفضل بنت الحارث واسمها لبابة أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، قد توفيت في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالشاهد قدم المدينة في آخر الشهر، فسأله عبد الله بن عباس متى رأيتم الهلال؟ قال ليلة الجمعة رآه معاوية. قال أنت رأيته؟ قال نعم، ورآه الناس وصام معاوية وصام الناس جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لكننا رأيناه ليلة السبت، يعني بعد أهل دمشق بليلة، بعد أهل دمشق بليلة، هم رأوه ليلة الجمعة يوم الخميس في الليل، أصبحوا الجمعة صياما، وأهل المدينة النبوية هذه رأوه بعدهم بليلة، رأوه يوم الجمعة في الليل ليلة السبت، أصبحوا السبت صياما. فقال له كريب أفلا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ فقال عبد الله بن عباس لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نزال يقول نصوم حتى نراه أو نكمل. فهذا دليل على اختلاف المطالع ولا لا؟ دليل واضح، ولا شك أن المسافة بين هذه المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ودمشق أكثر من 1000 كيلو، وذلك أنه من هنا إلى تبوك قرابة 700 كيلو متر، ومن تبوك إلى المنفذ قرابة 90 أو 100 كيلو متر، فهذه قرابة 8، ومن الحدود مع الأردن إلى أن تقطع الحدود إلى سوريا قرابة 300 تقريبا، فهذه كم؟ 1100. ومنها إلى دمشق من الحدود السورية الأردنية إلى دمشق قرابة 150 كيلو، فهذه قرابة 1250 كيلو إلى 1300 كيلو، وتختلف فيها المطالع. فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا، لا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل ظاهر يدل على ما؟ يدل على أن العمل على اختلاف المطالع، وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو قول طائفة كبيرة من العلم، والأدلة تنصره. والقول الثالث في المسألة أن الناس في هذا الباب تبع للإمام، إذا أثبت الإمام دخول شهر رمضان وصام صاموا، وإن لم يثبته وبقي مفطرا أفطروا. فالناس في هذا تبع له، وذلك لئلا يحصل التنازع والتفرق بين الرعية والأئمة، وهذا قد قال به جمع من العلم والعمل عليه اليوم في زماننا هذا، العمل عليه وهو قول ابن الماجشون من المالكية، قول ابن الماجشون من المالكية على أن الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، وهو وجيه جدا، لأن الناس إذا تركوا حصل الاختلاف وحصل التنازع وحصل التفرق. فهذه هي الأقوال في هذه المسألة. ونحن وإن كنا نرى أن حديث ابن عباس هو الراجح، إلا أننا نقول بقول ابن الماجشون، وذلك لما فيه من اتحاد الناس وعدم اختلافهم وعدم إثارة البلبلة والفتن بين أهالي الشعب الواحد والقطر الواحد، ولئلا يصير منفذا لأهل الشر من في قلوبهم هوى في خلاف الأئمة أئمة المسلمين فيتسترون بذلك ليتوصلوا إلى أغراضهم. قوله رحمه الله وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان، أي يجب الصوم على من حال دونهم ودون مطلعه، يعني من حال بينهم وبين رؤية هلال رمضان غيم، والغيم هو السحاب، أو قتر وهو الغبار العالق في السماء ترهقها قترة، فالقترة هي غبرة الوجه إغبرار الوجه، ومثله دخان لو حصل دخان فحجب رؤيتنا له ليلة الثلاثين، وكذا لو جاء غبار فإن الغبار هو ما ذرته الريح من الأتربة، والقطر ما بقي عالق في السماء. فيقول المصنف رحمه الله يجب على من حال بينهم وبين رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، غيم يعني سحاب أو قتر وهو الغبرة في السماء ونحو دخان ومثله ما كان في معناه يجب عليهم أن يصوموا يعني يصبحوا صائمين احتياطا بنية رمضان. يعني نحن اليوم 29 من شعبان مثلا، تمام، الليلة يتراءى الناس الهلال، فهم بين أمرين، إما أن يروه فيصبحوا صائمين، وإما ألا يروه فيصبحوا مفطرين، على الأصل أنهم في شعبان، تمام؟ حال بيننا وبين رؤيته هذه الليلة مثلا سحاب في السماء، جاءنا مطر وغيمت السماء، أو مقدمات مطر وغيمت السماء، أصبحت السماء مغيمة، أو جاءنا عجاج في السماء، عج غبار قطر، أو وقعت عندنا حرائق إذا كنا في بلدة وغربها غابات، فاشتعل الدخان النار، اشتعلت النار وارتفع الدخان في السماء، فحال بيننا وبين أن نرى الهلال يوم 29 في الليل ليلة 30 من شعبان. المصنف هنا يقول إنه يجب أن نصبح صياما احتياطا بنية رمضان، بنية أنه من رمضان. وهذا هو المذهب عندنا، وهو ضعيف، بل هو خلاف الأدلة، ولعلنا نقف عند هذا، وغدا نفصل القول فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ما شاء الله. هذا يقول أحسن الله إليكم، سائل يقول مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتيه جبريل عليه السلام في رمضان ليذاكره القرآن، فهل يؤخذ من ذلك أن يتخذ الشخص أحد إخوانه فيتذاكر معه القرآن في رمضان على اعتبار أن ذلك من السنة؟ لا، الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه رمضان جبريل في كل رمضان مرة فيدارسه القرآن، حتى كان العام الذي توفي فيه فجاءه مرتين صلوات الله وسلامه عليه فعارضه القرآن. فالمقصود من هذا دراسة القرآن وقراءة القرآن في رمضان، وهذا دليل على الختم في رمضان وعدة مرات، فإنه كان يختم في كل سنة مع جبريل عليهما السلام مرة، حتى كان العام الذي توفي فيه فصار كم؟ مرتين. فهذا دليل على تدارس القرآن في رمضان، وذلك لأن رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فينبغي الإكثار من قراءة القرآن وتكرار الختمات فيه لهذا الحديث. يقول هل يكفي في رؤية الهلال شهادة واحد أم اثنين؟ نريد بيان أصل المسألة، وصول المسألة، اصبر علينا ويأتيك القوس بلا ثمن إن شاء الله تعالى، معنا إن شاء الله. والعاجل الآن نقول يثبت برؤية واحد عدل ولو عبدا أو أنثى، ولا يثبت خروجه إلا باثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوم الناس بشهادة واحد، وأما الخروج فبقي على الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، فهذا يدل على الاثنين في الدخول والاثنين في الخروج، ثم نسخ الدخول بالواحد، فصوم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بشهادة واحد فبقي الخروج على الاثنين. نعم، سيأتينا إن شاء الله تعالى. وهذا يقول شيخنا بارك الله فيك، أقول وفيك بارك، يقول رجل عقد على امرأة وبعد أن قيل له إنها لا تنجب فوافق، وبعد أن اختلى بها وجد عندها تشوها إلى آخره، وهو الآن يريد أن يطلقها، فهل إذا طلقها يكون ظالما لها؟ إذا كان هذا فيها خلقة وما علم به فهذا من العيوب التي يجوز له أن يطلقها به، وإن أبقاها إذا كانت دينة خيرة فهذا هو الخير، لكن إن طلقها لا يعتبر ظالما. وهذا يقول امرأة أرضعت ابنها في شهر رمضان الماضي 28 يوما سين، وإن أفطرت ماذا عليها؟ وإن لم تفطر ماذا عليها؟ إن لم تفطر لا شيء عليها، أما إن أفطرت فإن كان في هذا الوقت خافت على الغلام أو على الرضيع ولم تجد من يقوم به فإنها تقضي وتطعم مع كل يوم مسكينا، تطعم مع كل يوم مسكينا. نعم. هذا يقول رجل مريض بالكلى وقال له الدكتور إن صمت تتضرر وسوف تحصل لك مشاكل، فماذا عليه؟ إذا كان كذلك فهذا إذا لم يحصل له الدواء النافع وقرر له الأطباء على هذا النحو أنه يتضرر، لأن صاحب الكلى يحتاج إلى شرب الماء بكثرة والسوائل عموما، لكن الماء بالخصوص لأنه يساعد على عملية تكرير الدم، تكرير الدم وغسيل الدم، فحينئذ يفطر المريض بالفشل المصاب بالفشل الكلوي عافانا الله وإياكم وسائر أخوان المسلمين، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لأن هذا المرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه. وإن قيل إذا زرع، نقول أولا الزراعة ليست متأتية لكل أحد، وثانيا أموالها باهظة ومكلفة، وثالثا لا تنجح مع كل أحد، ورابعا قد لا يجد الكلى المطابقة لفصيلته، فالأصل أن هذا المرض لا يرجى برؤه ويجوز له الفطر على الدوام ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. وهذا يقول رجل حلف ألا يقرب امرأته وقال لها إن جامعتك فأنت طالق، حلف عليها ليس بنية الطلاق، فماذا عليه؟ قل ما دام قال ذلك فالطلاق يقع، وإن جامعها وقع الطلاق، فإن كانت واحدة فلا تضر، يراجعها ولله الحمد وهو في سعة، وإن كانت الثالثة فالله يخلف عليه. نعم. هذا سؤال يقول هل السترة واجبة في حق المصلي؟ ليست واجبة. أقول هل رواية المدلسين في الصحيحين تحمل على الاتصال؟ نعم كذلك. المرأة إذا خافت على ولدها فأفطرت سبق الجواب عليه. وهذا سؤال يقول هل تنصحنا بالدراسة في الجامعة الإسلامية؟ نعم أنصح بالدراسة في الجامعة الإسلامية، ففيها الخير الكثير، وهؤلاء الذين يدرسونكم ولله الحمد ويعلمونكم ما هم إلا من نتاجها ومن أبنائها، وليس معنى ذلك أنها مبرأة من كل عيب، فيها الحزبيون وفيها المنحرفون وفيها كل الأصناف، فهذا مقتضى النصيحة أن أقول لكم ذلك، لكن ولله الحمد الظهور لأهل الحق والظهور لأهل السنة والظهور لأهل المنهج الصحيح، ومن فضل الله يجهرون ويصدعون ويصرحون بذلك، ويكفيك أن صاحب الباطل حتى في الشارع يتخوف من الناس، يكفيك. نعم. وهذا يسأل عن رطوبة الفرج هل هي ناقضة للوضوء؟ لا، لا تنقض الرطوبة، لا تنقض، قد تكون من عرق ونحوه، قد يكون الرجل بدينا أو كثير التعرق لا يضر ذلك. وهذا يسأل عن شهادة المرأة في الرؤية، سيأتينا إن شاء الله فاصبر علينا. هذا يعني يذكرنا بخير، نحن نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياه وإياكم جميعا متحابين فيه، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يثبتنا جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يجنبنا مضلات الفتن. هذا يقول: رجل نوى أن يصوم يوم الخميس فنسي وأكل أو شرب، هل يستمر في صومه؟ نعم، إذا بيت النية بصومه ليوم الخميس ثم أصبح كذلك لكن نسي فشرب يصوم. إذا كان هذا في الفرض ففي التطوع من باب أولى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، يشرحه الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، والذي ألقاه بمسجده في شهر رمضان لعام 32 و400 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.
أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في الدليل كتاب الصيام، قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا وإياكم جميعا بنعمة الصحة والعافية التي هي من أجل النعم، وهذه النعمة العظيمة يجب على كل عاقل أن يصرفها فيما يعود عليه بالخير. وأعظم ما صرفت فيه هذه النعمة، نعمة الصحة والعافية، أعظم ما صرفت فيه سبيل العلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى. فإن الجلوس في مثل هذه الحلق يعود بالخير على صاحبه، ويعود بالخير على المستحيي الذي لا ينصرف عنها استحياء، ويعود بالخير على من أوى إليهم وإن لم يستفد فقها. فكيف إذا استفاد مع ذلك الفقه؟ وإنه بمناسبة قرب شهر رمضان فقد أحببنا أن تكون القراءة من كتاب كنا قد بدأنا فيه مع شرحه، ألا وهو دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله، وشرحه للشيخ بن ضويان رحمه الله الذي هو الدليل دليل الطالب وشرحه منار السبيل. واخترنا بمناسبة قرب شهر رمضان أن تكون القراءة فيما يتعلق بأحكام الصيام من هذا الكتاب، وذلك للمناسبة. واليوم نستعين بالله تبارك وتعالى مبتدئين فيه، فيقول المصنف ونعني به الماتن رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام مصدر للفعل صام، يصوم صوما، فصوما مصدر ماضيه صام، وهو في اللغة عند العرب مطلق الإمساك. الصوم في لغة العرب مطلق الإمساك، مجرد الإمساك. فيقال للساكت مثلا عن الكلام إنه صائم، لأنه ممسك لا يتكلم. ومن هذا النحو قول الله تبارك وتعالى لمريم عليها وعلى ابنها أفضل الصلاة والسلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الخارج مفتوح؟
الخارج مفتوح؟
لا افتحه. نعم. فالله جل وعلا يقول لمريم لما صار منها الأمر الذي كان على خلاف الطبيعة والسنن الجارية في الكون، وهو الولادة من غير زوج، قال جل وعلا مخاطبا إياها بقوله: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ولهذا لما جاءت به بعد الولادة إلى قومها سألوها قالوا لها: لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه لأنها صائم. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه معجزة. الشاهد أن الله جل وعلا قال لها: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلمه. فجعل السكوت عن الكلام صياما، والإمساك عن الكلام صياما. وهكذا الإمساك عن الحركة يقال نهار صائم، يعني إذا طال وطال على أهل على الناس فكأن شمسه لا تجري. وهكذا أيضا يقال خيل صائمة، إذا سكنت لا تمشي ولا تجري، بأن كانت مربوطة مقيدة ولا تصهل. ومن هذا قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. فقال خيل صيام، وهي التي لا تجري في ميادين الحرب. ولا يعلوها الغبار رهج الحرب. فقال وخيل غير صائمة تحت العجاج فالتي تجري وتجول في ميدان الحرب هذه غير صائمة، تصهل وتحرك، وأما التي لا تجري ولا تصهل فهذه صائمة. فسمى الشاعر هنا هذه الخيل صائمة، خيل صيام يعني لا تمشي ولا تصهل. وأما تعريف الصيام في الشرع عند العلماء فهو الإمساك بنية مخصوصة من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة. الإمساك بنية مخصوصة، والمراد بقولنا بنية مخصوصة يعني بنية العبادة لا بنية تخفيف الوزن ولا بنية الاستشفاء من مرض ولا بأي نية أخرى، وإنما هو بنية مخصوصة، والمراد بالمخصوص هنا نية العبادة. وعليه فهذا التعريف ماشي، ما يحتاج أن تقول فيه التعبد لله، لأن الأعمال بالنيات، فإذا كانت نيتك هي الصيام فالتعريف هذا مستقيم ولا يرد عليه ما يورد من أنه لا بد من إضافة كلمة التعبد لله كما عرفها أو أضافها بعض من أضافها من العلم. فإذا هو على هذا الإمساك بنية مخصوصة من شخص مخصوص، والشخص المخصوص هنا المكلف، من شخص مخصوص، فالمخصوص هنا المكلف في وقت مخصوص، والوقت المخصوص هو الذي بينه الله تبارك وتعالى في الآية من طلوع الفجر حتى غروب الشمس عن أشياء مخصوصة، والمراد بها المفطرات من أكل وشرب وجماع ونحو ذلك. وإن شئت أن تعرفه بتعريف بعض العلماء الآخرين الذين قالوا إن الصيام هو التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، عرفته بذلك وهو تعريف صحيح. والصوم واجب بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع. فأما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذا دليل القرآن، الدليل من القرآن. وأما من السنة فالحديث المتفق عليه بني الإسلام على خمس، ومنها الصيام. وأما الإجماع فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيمة التي يقوم عليها. وقد فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة إجماعا، وقيل إنه في شعبان بالتحديد، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام، صام 9 سنين في هذه المدينة النبوية المباركة حفظها الله وشرفها، صام 9 رمضانات كلها في الحر، كلها في الصيف، وقيل كلها كانت صيفا إلا 2، يعني 7 رمضانات كانت في الصيف و2 في الشتاء. فمن أهل العلم من أطلق أن الرمضانات التي صامها 9 كلها كانت في الصيف، ومنهم من قال كلها في الصيف إلا 2. والصيام كان في أوله على التخيير، فكان الإنسان مخيرا بين أن يصوم رمضان أو يطعم، يصوم رمضان أو يطعم، هو مخير، إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا كما دلت عليه الآية. مع البيان بأن الصوم أفضل كما قال وأن تصوموا خير لكم، فكان الناس في أول فرض الصيام مخيرين بين الصوم وبين الإطعام، ثم تعين بعد ذلك الصوم وفرض، وبقيت الفدية أو الإطعام صارت على من لا يستطيع الصوم إطلاقا، وهم المريض مرضا لا يرجى برؤه، والكبير في السن النضو الضعيف في الخلقة لا يستطيع الصوم، لو صام هلك، فمثل هؤلاء يصيرون إلى الفدية إلى الإطعام، الشيخ الهرم الكبير والعجوز المسنة الكبيرة اللذان يضعفان عن الصوم لا عليهما، يفطران ويطعمان عن كل يوم أفطراه مسكينا طعام مسكين. وهكذا المريض مرضا لا يرجى برؤه، يعني قال له الأطباء أنت الصوم يهلكك، إن صمت مت فلا تصم أبدا، فهذا يفطر ويطعم. والحكمة في التدرج من التخيير إلى الإيجاب فيما بعد والله أعلم، حتى يكون الأمر سهلا على النفوس وأدعى إلى القبول، فإن النفوس إذا لم تعتد شيئا، وخصوصا إذا انتقلت من حال إلى حال، يصعب مواجهتها دفعة بالحال الجديدة الثانية مرة واحدة. وهذا كان في أول التشريع، فشرع الصيام أولا مع التخيير، فلما تمرنت عليه النفوس مع تفضيل الله له على الإطعام أصبحت النفوس مهيئة لقبوله، فرض بعد ذلك وبقيت الفدية على من ذكرنا. والصيام أيضا في أول الأمر كان يختلف تماما في صورته عما نحن عليه اليوم، فإنه كان في أول الأمر يفطر الناس من بعد المغرب إلى صلاة العشاء، فإذا صلوا العشاء وجب الإمساك حتى يوم غد المغرب، هكذا كان مبدأ فرض الصيام، يعني الليل كله صيام والنهار كله صيام، هكذا كان الصوم في أول الأمر كما في حديث ابن عباس، وتدل عليه الآية التي سنذكرها. فكان الصوم في أول فرضه أن المدة قصيرة جدا، مدة الإفطار هي إذا صليت المغرب تفطر إلى أن تصلي العشاء، فإذا صليت العشاء حرم عليك الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات حتى يوم غد المغرب. ويزيد الأمر ضيقا لو نمت قبل العشاء، فإنك لو نمت قبل العشاء واستيقظت قبل العشاء لا يحل لك أيضا الأكل ولا الشرب ولا الجماع، بل لو نمت قبل الإفطار واستغرقت في النوم فإنه حينئذ يحرم عليك الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات حتى يوم غد. يدل له ما جاء في السنن من حديث ابن عباس أن الصيام أول ما فرض على الناس أنهم كانوا يأكلون ويشربون حتى يصلوا العتمة ما لم يناموا، فاختان رجل نفسه، فاختان رجل نفسه فأكل بعد ذلك بعد العشاء وأصبح صائم. وفي الأحاديث الأخرى أن بعضهم اختان نفسه فوقع على أهله، وفي حديث صرمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه كانت له أرواح، له مزرعة يعمل فيها، فأمضى نهاره ذلك اليوم كله في المزرعة حتى قبيل الغروب، فجاء إلى أهله فقال أعندكم شيء؟ قالت لا، لعلي أذهب أسأل لك، يعني الجيران، انظر إلى قلة معيشتهم وما حالهم والذي كانوا عليها رضي الله عنهم. فذهبت تسأل له طعاما يفطر عليه، فلما جاءت وجدته نائما قالت خيبة لك، يعني خبت، يحرم عليك الأكل الآن والشرب. فاستيقظ بعد وقد نام، فاستمر ليله كله وأصبح نهاره غدا، فلما جاء قبيل الزوال غشي عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فنزلت هذه الرخصة، قال ابن عباس رضي الله عنهما فكانت مما رخص الله به ويسر، كانت رخصة لأهل الإسلام وهي رحمة من الله تبارك وتعالى. إذن فالصيام عندنا في مبدئه حالان، الحال الأولى أنه فرض على التخيير، الحال الثانية في صفة الصوم أنه كان على هذا النحو وكان فيه مشقة فجاء من الله تبارك وتعالى التخفيف، وهذا مثال للنسخ إلى بدل. نعم، والنسخ رفع خطاب جاء منفصلا. نعم، فالشاهد هذا النص نسخ ذاك، نسخ ذاك، فهذا نسخ إلى البدل فقد يجيء مزيلا أو إلى بدل يكون أغلظ أو أخف ذا البدل، فهذا البدل الخفيف. نعم، هذا هو البدل الخفيف، فالله سبحانه وتعالى خفف جل وعز عن عباده. قوله رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، أي يجب على الناس المكلفين صوم رمضان في كل عام برؤية هلاله. وذلك لقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه من حديث أبي هريرة، وله تتمة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، وسيأتينا الحاجة إليها. وأيضا جاءت بلفظ: فأكملوا العدة 30، وفي لفظ: عدة شعبان 30. ففي هذا الحديث أمران يثبت بهما الصيام: الأول الرؤية، ويدل عليها أيضا قوله تعالى: فمن شهد. فالرؤية هي الأمر الأول التي يثبت بها الهلال، يثبت بها الصيام، إذا ثبت الهلال برؤيتنا له ثبت الصيام، إذا رؤي هلال رمضان ثبت الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. والثاني إكمال عدة شعبان 30، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن غم عليكم فاقدروا له. وعند أكثر المخرجين للحديث أيضا بلفظ: فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 يوما، جاء عند أكثر المخرجين لهذا الحديث هذه اللفظة: فإن غم عليكم فأتموا شعبان أو عدة شعبان 30 يوما. وذلك لأن الشهر الهلالي عندنا نحن المسلمين لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما، عند الغرب 31 في التاريخ الفرنجي النصراني، صح ولا لا؟ فيه 32 ولا ما فيه 2؟ فيه 2 بس 1. طيب، فهم عندهم 31 يوما الشهر يكون في بعض الأحيان، أما نحن المسلمين فالشهر الهلالي عندنا لا يزيد على 30 يوما، لا يمكن أن يزيد على هذا، وكذلك لا ينقص عن 29 يوما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بذلك، وإذا كان قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بقول من خالفه كائنا من كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا، كم هذه؟ 10، وهكذا كم صارت؟ 20، وهكذا كم صارت؟ 30. وقال أيضا: والشهر هكذا، كم هذه؟ وهكذا 20، وهكذا، وخنس إبهام يده اليسرى ك كم صارت؟ 29 يوما. وبهذه المناسبة يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضاناته التي صامها كلها 29 إلا 2 منها، فإنه صامها 30 يوما. وهذه من الطرائف من نكات العلم والطرف التي تذكر. فالشاهد الشهر لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29 يوما عندنا نحن المسلمين. فإذا رؤي الهلال هلال رمضان وجب على المكلفين الصيام بالرؤية، إذا لم يرى فإننا نكمل عدة شعبان 30، لأن الشهر عندنا لا يزيد عن 30 يوما. قوله رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان برؤية هلاله، ثم قال رحمه الله على جميع الناس. فقوله رحمه الله على جميع الناس يعني أنه إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في مكان ما، في بلد ما من بلدان المسلمين، فإنه يلزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض ومغاربها. هذا معنى العبارة. قوله على جميع الناس يجب صوم رمضان برؤية هلاله، ثم قال على جميع الناس، فهذا معنى قوله على جميع الناس، يعني إذا ثبتت رؤيته في مكان ما في بلد ما من بلدان المسلمين لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض ومغاربها. ودليله ما تقدم من الآية والحديث، ودليله ما تقدم من الآية والحديث، وهي قوله كتب عليكم الصيام إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن هذين الدليلين خطاب للأمة جمعاء. هذا وجه الاستدلال، هذان الدليلان خطابان للأمة جميعا ولو اختلفت المطالع. وهذا هو المذهب عندنا، المذهب عندنا هو المذهب عند الحنابلة أنه إذا رؤي ببلد لزم جميع الناس المسلمين في سائر البلدان الصيام. فمثلا لو رأيناه نحن هنا في المملكة وجب على أهل أمريكا أن يصوموا، وكم البعد بيننا وبينهم؟ قرابة 14 ساعة طيران. ويجب على أهل الصين أيضا أن يصوموا، والبعد بيننا وبينهم أقل من ذلك بقليل. فمعنى هذا أننا إذا رأيناه هنا لزم جميع الناس، جميع المسلمين المكلفين لزمهم الصوم، وذلك لما ذكرناه للدليلين السابقين، فإنهما خطابان للأمة جميعا في المشارق والمغارب. وقالوا أيضا لأن فيه وحدة للمسلمين، لأن فيه وحدة للمسلمين وجمعا لكلمتهم وعدم تفرقهم، وهذا كما قلت لكم هو المذهب عندنا عند الحنابلة، وهو القول الأول في المسألة. والقول الثاني فيها أنه لا يجب الصوم إلا على من رآه أو كان في حكم من رآه، ونعني بقولنا أو كان في حكم من رآه يعني أن مطلع بلده يتفق مع مطلع البلد التي رؤي فيها، مطلع الهلال في بلده يتفق مع مطلع الهلال في البلد التي رؤي فيها. فإن لم تتفق المطالع فلا يجب الصوم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستدل رحمه الله هو ومن وافقه بالنص والقياس، فأما النص فقول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم، الشهر فليصم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قالوا والذين لا يوافقون من رآه في المطلع، الذين لا يوافقون من رأوه في المطلع لا يقال إنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكما، وكذلك لا يقال إنهم رأوه حقيقة ولا حكما. هذا من ناحية النص. أما القياس فقالوا إننا نرى اختلاف الناس في الإفطار والإمساك اليومي، فمثلا أهل المشرق تطلع عندهم الشمس قبل أهل المغرب، أليس كذلك؟ أهل المشرق تطلع عندهم الشمس قبل أهل المغرب، فلا يجب على أهل المغرب الإمساك، صح ولا لا؟ أهل المشرق تطلع عندهم الشمس قبل أهل المغرب فلا يجب على أهل المغرب الإمساك. مثال: أهل أندونيسيا وماليزيا وما جاورهم وما جاوزهم إلى اليابان ونحو ذلك تطلع عندهم الشمس قبلنا بساعات كثيرة، فيحرم عليهم الأكل هم، ونحن لا يجب علينا الإمساك، أليس كذلك؟ طلعت عندهم الشمس ولا لا؟ طلعت، نحن لم تطلع عندنا. فإذا كان قد طلعت عندهم الشمس ولا يجوز، طلع عندهم الفجر وطلعت عندهم الشمس، طلع عندهم الفجر وطلعت عندهم الشمس قبلنا، فبمجرد طلوع الفجر يحرم عليهم الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات، ونحن لا يجب علينا أن نمسك لأننا لا زال لنا في الليل ساعتين أو ثلاث ساعات لما يأتي الفجر، أليس كذلك؟ وهكذا العكس، تغرب عندهم الشمس ونحن بقي عندنا من غروبها ساعتين أو ساعتان أو ثلاث ساعات، فيحل لهم الإفطار ولا يحل لنا نحن الإفطار. فإذا كان الأمر كذلك فالشمس قد طلع، فالنهار قد طلع عندهم قبلنا والليل قد حل عليهم قبلنا، فخالفونا في طلوع النهار وفي غروب الشمس ولا لا؟ خالفونا في طلوع النهار بطلوع الفجر وفي غروب الشمس، وما دام الأمر كذلك واختلفنا معهم نحن في التقدير اليومي في طلوع الشمس وغروبها، في تقدير اليوم اختلفنا معهم، فكيف بماذا؟ بالتقدير الشهري من باب أو لا، فهذا قياس صحيح، بل هو القياس الجلي، بل هذا هو القياس الجلي. فيطلع عندهم الفجر، يجب عليهم الإمساك، ولا يجب علينا نحن الإمساك، لا نزال في الليل، وتغرب عندهم الشمس فيحل لهم الإفطار، ولا يحل لنا نحن مثلا أهل المغرب أن نفطر. فإذا كان هذا حالنا وحالهم في الإمساك والإفطار اليومي اختلفنا فيهما، ففي الشهر من باب أولى. فهذا قياس واضح، بل هذا هو القياس الجلي الذي هو أعلى وأقوى أنواع القياس. والرابع القياس، واخصص الجلي. نعم، هذا هو. فهذا أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آي سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس واخصص الجلي، يعني أقواها، محل اتفاق. فإذا كان هذا الاختلاف بيننا وبين أهل هذا أهل هذه البلدان في طلوع الفجر وفي غروب الشمس يختلفون عنا، فيطلع عندهم ونحن يجوز لنا الأكل، وتغيب عنهم ونحن لا يجوز لنا الأكل، يجوز لهم في الحالة الثانية ولا يجوز لنا، ويحرم عليهم في الحالة الأولى ولا يحرم علينا. في الحالة الأولى طلوع الفجر يحرم عليهم الأكل والشرب وسائر المفطرات، ونحن لا يحرم علينا لأننا ننزل في الليل. وفي الحالة الثانية العكس، غابت الشمس فحل لهم الأكل والشرب وسائر المفطرات، وحرمت علينا لأنها لم تغرب عندنا. فإذا كان هذا كذلك فالباب أولى في التقدير الشهري، من باب أولى. وأيضا من الأدلة التي استدلوا بها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السنن، بل في الصحيح في مسلم وفي السنن، وهو إرسال أم الفضل بنت الحارث كريبة، مولاها كريب أرسلته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام في حاجة لها، فقدم الشام فدخل عليه رمضان ليلة الجمعة، يعني في دمشق، كان معاوية هو الخليفة رضي الله عنه، خليفة المسلمين، فاستهل رمضان عليهم ليلة الجمعة، يعني أصبحوا يوم الجمعة صياما، رأوه ليلة الجمعة يوم الخميس في الليل، يعني ليلة الجمعة يعني ليلة يوم الخميس في الليل، نحن اليوم الخميس مثل اليوم في الليل، رأوه أصبح يوم غد الجمعة، هذه هي ليلة الجمعة، فأصبحوا يوم الجمعة مفطرين صائمين، أصبحوا صياما. ثم بعد ذلك لما انقضت حاجتها عاد رضي الله عنه إلى المدينة إلى مولاته أم الفضل بنت الحارث، واسمها لبابة أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، قد توفيت في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالشاهد قدم المدينة في آخر الشهر، فسأله عبد الله بن عباس متى رأيتم الهلال؟ قال ليلة الجمعة رآه معاوية. قال أنت رأيته؟ قال نعم، ورآه الناس، وصام معاوية وصام الناس جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لكننا رأيناه ليلة السبت، يعني بعد أهل دمشق بليلة، بعد أهل دمشق بليلة، هم رأوه ليلة الجمعة يوم الخميس في الليل، أصبحوا الجمعة صياما، وأهل المدينة النبوية هذه رأوه بعدهم بليلة، رأوه يوم الجمعة في الليل ليلة السبت، أصبحوا السبت صياما. فقال له كريب أفلا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ فقال عبد الله بن عباس لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نزال يقول نصوم حتى نراه أو نكمل. فهذا دليل على اختلاف المطالع ولا لا؟ دليل واضح، ولا شك أن المسافة بين هذه المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ودمشق أكثر من 1000 كيلو، وذلك أنه من هنا إلى 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 تبوك قرابة 700 كيلومتر، ومن تبوك إلى المنفذ قرابة 90 أو 100 كيلومتر، فهذه قرابة 8. ومن الحدود مع الأردن إلى أن تقطع الحدود إلى 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 سوريا قرابة 300 تقريبا، فهذه كم؟ 1100. ومنها إلى دمشق من الحدود السورية الأردنية إلى دمشق قرابة 150 كيلو، فهذه قرابة 1250 كيلو إلى 1300 كيلو، وتختلف فيها المطالع. فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا، لا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل ظاهر يدل على ما؟ يدل على أن العمل على اختلاف المطالع، وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو قول طائفة كبيرة من العلم، والأدلة تنصره. والقول الثالث في المسألة أن الناس في هذا الباب تبع للإمام، إذا أثبت الإمام دخول شهر رمضان وصام صاموا، وإن لم يثبته وبقي مفطرا أفطروا. فالناس في هذا تبع له، وذلك لئلا يحصل التنازع والتفرق بين الرعية والأئمة، وهذا قد قال به جمع من العلم، والعمل عليه اليوم في زماننا هذا العمل عليه، وهو قول ابن الماجشون من المالكية، قول ابن الماجشون من المالكية على أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، وهو وجيه جدا، لأن الناس إذا تركوا حصل الاختلاف وحصل التنازع وحصل التفرق. فهذه هي الأقوال في هذه المسألة. ونحن وإن كنا نرى أن حديث ابن عباس هو الراجح، إلا أننا نقول بقول ابن الماجشون، وذلك لما فيه من اتحاد الناس وعدم اختلافهم وعدم إثارة البلبلة والفتن بين أهالي الشعب الواحد والقطر الواحد، ولئلا يصير منفذا لأهل الشر من في قلوبهم هوى في خلاف الأئمة أئمة المسلمين، فيتسترون بذلك ليتوصلوا إلى أغراضهم. قوله رحمه الله وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان، أي يجب الصوم على من حال دونهم ودون مطلعه، يعني من حال بينهم وبين رؤية هلال رمضان غيم، والغيم هو السحاب أو قطر، وهو الغبار العالق في السماء ترهقها قترة، فالقترة هي غبرة الوجه، إغبرار الوجه. ومثله دخان، لو حصل دخان فحجب رؤيتنا له ليلة الثلاثين. وكذا لو جاء غبار، فإن الغبار هو ما ذرته الريح من الأتربة، والقطر ما بقي عالق في السماء. فيقول المصنف رحمه الله: يجب على من حال بينهم وبين رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، غيم يعني سحاب أو قطر وهو الغبرة في السماء ونحو دخان ومثله ما كان في معناه، يجب عليهم أن يصوموا يعني يصبحوا صائمين احتياطا بنية رمضان. يعني نحن اليوم 29 من شعبان مثلا، تمام، الليلة يتراءى الناس الهلال، فهم بين أمرين: إما أن يروه فيصبحوا صائمين، وإما أن لا يروه فيصبحوا مفطرين، على الأصل أنهم في شعبان، تمام. حال بيننا وبين رؤيته هذه الليلة مثلا سحاب في السماء، جاءنا مطر وغيمت السماء، أو مقدمات مطر وغيمت السماء، أصبحت السماء مغيمة، أو جاءنا عجاج في السماء، عج غبار قطر، أو وقعت عندنا حرائق، إذا كنا في بلدة وغربها غابات فاشتعل الدخان النار، اشتعلت النار وارتفع الدخان في السماء، فحال بيننا وبين أن نرى الهلال يوم 29 في الليل ليلة 30 من شعبان. المصنف هنا يقول إنه يجب أن نصبح صياما احتياطا بنية رمضان، بنية أنه من رمضان. وهذا هو المذهب عندنا، وهو ضعيف، بل هو خلاف الأدلة، ولعلنا نقف عند هذا، وغدا نفصل القول فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ما شاء الله. هذا يقول أحسن الله إليكم سائل، يقول: مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتيه جبريل عليه السلام في رمضان ليذاكره القرآن، فهل يؤخذ من ذلك أن يتخذ الشخص أحد إخوانه فيتذاكر معه القرآن في رمضان على اعتبار أن ذلك من السنة؟ لا، الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه رمضان جبريل في كل رمضان مرة فيدارسه القرآن، حتى كان العام الذي توفي فيه فجاءه مرتين صلوات الله وسلامه عليه فعارضه القرآن. فالمقصود من هذا دراسة القرآن وقراءة القرآن في رمضان، وهذا دليل على الختم في رمضان وعدة مرات، فإنه كان يختم في كل سنة مع جبريل عليهما السلام مرة، حتى كان العام الذي توفي فيه فصار كم؟ مرتين. فهذا دليل على تدارس القرآن في رمضان، وذلك لأن رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فينبغي الإكثار من قراءة القرآن وتكرار الختمات فيه لهذا الحديث. يقول: هل يكفي في رؤية الهلال شهادة واحد أم اثنين؟ نريد بيان أصل المسألة، وصول المسألة. اصبر علينا ويأتيك القوس بلا ثمن إن شاء الله تعالى، معنا إن شاء الله. والعاجل الآن نقول يثبت برؤية واحد عدل ولو عبدا أو أنثى، ولا يثبت خروجه إلا باثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوم الناس بشهادة واحد، وأما الخروج فبقي على الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. فهذا يدل على الاثنين في الدخول والاثنين في الخروج، ثم نسخ الدخول بالواحد، فصوم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بشهادة واحد، فبقي الخروج على الاثنين. نعم، سيأتينا إن شاء الله تعالى. وهذا يقول شيخنا بارك الله فيك، أقول وفيك بارك، يقول: رجل عقد على امرأة وبعد أن قيل له إنها لا تنجب فوافق، وبعد أن اختلى بها وجد عندها تشوها إلى آخره، وهو الآن يريد أن يطلقها، فهل إذا طلقها يكون ظالما لها؟ إذا كان هذا فيها خلقة وما علم به فهذا من العيوب التي يجوز له أن يطلقها به، وإن أبقاها إذا كانت دينة خيرة فهذا هو الخير، لكن إن طلقها لا يعتبر ظالما. وهذا يقول: امرأة أرضعت ابنها في شهر رمضان الماضي 28 يوما سين، وإن أفطرت ماذا عليها؟ وإن لم تفطر ماذا عليها؟ إن لم تفطر لا شيء عليها، أما إن أفطرت، فإن كان في هذا الوقت خافت على الغلام أو على الرضيع ولم تجد من يقوم به فإنها تقضي وتطعم مع كل يوم مسكينا، تطعم مع كل يوم مسكينا. نعم. هذا يقول: رجل مريض بالكلى وقال له الدكتور: إن صمت تتضرر وسوف تحصل لك مشاكل، فماذا عليه؟ إذا كان كذلك فهذا إذا لم يحصل له الدواء النافع وقرر له الأطباء على هذا النحو أنه يتضرر، لأن صاحب الكلى يحتاج إلى شرب الماء بكثرة والسوائل عموما، لكن الماء بالخصوص لأنه يساعد على عملية تكرير الدم، تكرير الدم وغسيل الدم، فحينئذ يفطر المريض بالفشل، المصاب بالفشل الكلوي عافانا الله وإياكم وسائر أخوان المسلمين، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لأن هذا المرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه. وإن قيل إذا زرع، نقول: أولا الزراعة ليست متأتية لكل أحد، وثانيا أموالها باهظة ومكلفة، وثالثا لا تنجح مع كل أحد، ورابعا قد لا يجد الكلى المطابقة لفصيلته، فالأصل أن هذا المرض لا يرجى برؤه ويجوز له الفطر على الدوام ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. وهذا يقول: رجل حلف ألا يقرب امرأته وقال لها: إن جامعتك فأنت طالق، حلف عليها ليس بنية الطلاق، فماذا عليه؟ قل: ما دام قال ذلك فالطلاق يقع، وإن جامعها وقع الطلاق، فإن كانت واحدة فلا تضر، يراجعها ولله الحمد وهو في سعة، وإن كانت الثالثة فالله يخلف عليه. نعم. هذا سؤال يقول هل السترة واجبة في حق المصلي؟ ليست واجبة. أقول هل رواية المدلسين في الصحيحين تحمل على الاتصال؟ نعم. كذلك المرأة إذا خافت على ولدها فأفطرت سبق الجواب عليه. وهذا سؤال يقول هل تنصحنا بالدراسة في الجامعة الإسلامية؟ نعم أنصح بالدراسة في الجامعة الإسلامية، ففيها الخير الكثير، وهؤلاء الذين يدرسونكم ولله الحمد ويعلمونكم ما هم إلا من نتاجها ومن أبنائها. وليس معنى ذلك أنها مبرأة من كل عيب، فيها الحزبيون وفيها المنحرفون وفيها كل الأصناف، فهذا مقتضى النصيحة أن أقول لكم ذلك. لكن ولله الحمد الظهور لأهل الحق والظهور لأهل السنة والظهور لأهل المنهج الصحيح، ومن فضل الله يجهرون ويصدعون ويصرحون بذلك، ويكفيك أن صاحب الباطل حتى في الشارع يتخوف من الناس، يكفيك. نعم. وهذا يسأل عن رطوبة الفرج، هل هي ناقضة للوضوء؟ لا، لا تنقض الرطوبة، لا تنقض، قد تكون من عرق ونحوه، قد يكون الرجل بدينا أو كثير التعرق، لا يضر ذلك. وهذا يسأل عن شهادة المرأة في الرؤية، سيأتينا إن شاء الله فاصبر علينا. هذا يعني يذكرنا بخير، نحن نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياه وإياكم جميعا متحابين فيه، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يثبتنا جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يجنبنا مضلات الفتن. هذا يقول رجل نوى أن يصوم يوم الخميس فنسي وأكل أو شرب، هل يستمر في صومه؟ نعم، إذا بيت النية بصومه ليوم الخميس ثم أصبح كذلك لكن نسي فشرب يصوم. إذا كان هذا في الفرض ففي التطوع من باب أولى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.